الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أبغض الناس إلى الله، أو أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ ليهريقه بغير حق. كلمات من نور صدرت عن سيد ولد آدم إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، تبين أولئكم الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى، بل الذين أبغضوا عند الله. والمقصود كما قال شراح الحديث: أبغض الناس عند الله من عصاة المسلمين. أما الكافرون فلا شك أنهم أبغض إلى الله تبارك وتعالى من ذلك بكثير. الأول من هؤلاء الثلاثة ملحد في الحرم، وهو الذي يمارس الإلحاد، والإلحاد يعني الميل والانحراف، ومنه سمي اللحد الذي يوضع فيه الميت، سمي لحدا لأنه في جانب القبر منحرف عن الحفرة. إن الإلحاد في الحرم معناه أن تمارس المعاصي والذنوب وترتكب السيئات في ذلك الموضع الذي هو أفضل موضع على وجه الأرض، حرم مكة وكذلك حرم المدينة. هذان الموضعان أفضل موضعين على وجه الأرض، ويأتي في الدرجة الأولى حرم مكة، وفي الدرجة الثانية حرم المدينة. إنهما مخصصان لطاعة الله تبارك وتعالى، لدرجة أن بعض ما هو حلال خارجهما فهو حرام فيهما، كصيد البر. ومن دخل أيا من هذين الحرمين فهو آمن. والذي يلحد معنى ذلك أنه يوازن أحكام الله تبارك وتعالى بالنقض، فيفسد حيث محل الصلاة ويسيء حيث محل الإحسان ويعصي حيث محل الطاعة. إن الذنوب في الحرم أشد من الذنوب في غير الحرم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فعقاب الذي يلحد في الحرم أشد من عقاب غيره. فهذا أول الثلاثة الذين هم أبغض إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الذين يمارسون الربا على سبيل المثال وترتفع البنوك الربوية في ذلك الموضع، هؤلاء لا شك أن لهم نصيبا من هذا السوء، وأنهم أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الذين يمارسون الكذب والغش ويتعاملون مع الناس بغير المعاملات التي شرعها الله تبارك وتعالى، لهم نصيب من بغض الله تبارك وتعالى. ملحد بالحرم ومبتغ بالإسلام سنة الجاهلية. الإسلام خير كله، فيأتي مجرم من المجرمين لكي يفسد في الإسلام، وهذا شبيه بذلك الذي يأتي فيفسد في الحرم، يفسد في الحرم الطاهر، وهذا يفسد في الإسلام العظيم، في الإسلام الحكيم الذي هو دين الله جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يأتي مجرم لكي يخلط بالإسلام ما ليس منه، يستورد من الجاهلية أفكارا أو عقائد أو مناهج أو مصطلحات، ويظن أنه بها سوف يصلح أحوال المسلمين، وكأن الإسلام لا يكفي لإصلاح أحوال المسلمين، وكأن الإسلام عاجز عن حل القضايا المعقدة في دنيا المسلمين، وكأن الله تبارك وتعالى لم يقل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وكأن دين الله ليس فيه مرجعية. إن هؤلاء أيها المسلمون كثر، هؤلاء الذين يروق لهم شيء من أمر الجاهلية قل أو كثر، فيريدون بزعمهم أن يتحفوا المسلمين بذلك الضلال. إن الجاهلية ضلال كلها، ولا يمكن أن يأتي الخير من الشر، ولا يمكن أن يأتي الحق من الضلال، ولا يمكن أن يأتي الهدى من الباطل. إن هذا أيها المسلمون خلل في العقيدة، أن يعتقد الشخص أن ما عند المشركين أو ما عند اليهود والنصارى في أي جزئية من جزئيات التنظيم أو الترتيب لقضايا الحياة أن ذلك أفضل مما رتب الإسلام ونظم الإسلام. لقد جاء الفلاسفة بضلالات الفلسفة وأدخلوها منذ العصر الأول زاعمين أنهم بالفلسفة يمكن أن يواجهوا الشبهات التي ينصبها أعداء الإسلام للإسلام، وجاء أصحاب علم الكلام فاستوردوا من الفلسفة واستوردوا من المنطق، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك بنية حسنة، ويظنون أن ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كافيا لمواجهة ما أفرزته عقول أهل الضلال، هكذا يظنون. وهذا ظنهم إنما جاءهم بسبب جهلهم بحقيقة دين الله جل وعلا، وأن فيه كل علاج، وأن فيه كل حل، وأنه لا يحتاج أبدا للاستيراد. فضل بذلك أصحاب علم الكلام، وكان كل منهم على ضلال بقدر ما استورد. وهكذا دخل أيضا أصحاب البدع لبدعهم، استوردوا مما لدى الهنود ومما لدى اليونان ومما لدى الفرس، استوردوا أمورا وأرادوا أن يخلطوها بالإسلام، كالذي يخلط السكر بالعسل ويقول قد جئتكم بالخلطة النافعة، وهو إنما جاءنا بالغش. وفي هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وذهبت فيه دولة الخلافة، هجم على المسلمين أفكار من هنا وهناك، هجمت عليهم أفكار من جانب الشيوعية، وجاءت الاشتراكية بأنواعها، وهنالك من يستورد الاشتراكية العلمية، وهنالك من يقول بل نستورد الاشتراكية ونضع لها زيا عربية فنسميها الاشتراكية العربية، وهنالك من يأتي فيستورد الديمقراطية، وهنالك من يريد أن يضع عليها عمامة فيقول الديمقراطية الإسلامية أو الديمقراطية الشوروية، وكأن حكم الله بالشورى ونحوها لا يكفي. إنه الانهزام أيها المسلمون، إنه ابتغاء سنة الجاهلية بالإسلام، إنه كالذي يأتي بالنجاسة إلى داخل المسجد ويزعم أنه جاء بالمسك، ومبتغ بالإسلام سنة الجاهلية. لقد كرم الله دينه وشرفه وعظمه بحيث صار هذا الدين لا يقبل أي خلطة أو أي إضافة، إنه كمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم تسمعون اليوم من مصطلحات ومن شعارات ومن حلول مزعومة ومن تشكيلات وتعدديات ما جاء بها الإسلام ولا عرفها الدين. إنها من سنن الجاهلية، إنها من سنن اليهود والنصارى، استوردها الجهلة والمغفلون، واستوردها العملاء يريدون بذلك ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام. وهؤلاء الفعلة هم من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق. هذا كذلك معتد. الملحد في الحرم معتد على الحرم، ومبتغ الجاهلية في الإسلام معتد على الإسلام. ومطلب دم امرئ مصون الدم معتد على دم هذا المعصوم معتد عليه فهو لذلك مجرم وهو ايضا من ابغض الناس الى الله تبارك وتعالى ان دم الانسان له احترامه اذا كان مسلما فانه لا يحل دمه الا باحدى ثلاث كما في الحديث المتفق عليه السيد بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه وان كان غير مسلم وكان ذميا فهو ايضا معصوم الدم لا يجوز الاعتداء عليه وان كان مستامنا بان كان حربيا ولكنه دخل بلاد الاسلام بامان فهو كذلك معصوم الدم ايها المسلمون ان سفك الدم شيء عظيم ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسف دما حراما ايها المسلمون لذلك يجب ان يتفقد كل انسان نفسه لئلا يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة اما من اجتمعت فيه خصلتان او اجتمعت فيه الثلاث فهو والعياذ بالله الشر كل الشر اقول ما سمعتم واستغفر الله فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايها المسلمون ان من ابتغاء سنه الجاهليه في الاسلام ان ياتي من يدعو الى تمزيق الجسد الاسلامي نحن لا نقول بان كل مستورد حرام فالمستوردات في عالم الماديات في عالم الصناعه في عالم البضائع لا غبار عليها الا اذا وجدت مصلحه تقتضي المقاطعه كمقاطعتنا لليهود او للدنماركيين حين يسيئون الى ديننا والا فالاصل جواز التعامل معهم والاستيراد منهم الاستيراد في عالم البضائع لا مانع منه لكن الاستيراد في عالم المبادئ هو الخيانة وهو العمالة وهو الضلال المبين وهو ابتغاء سنة الجاهلية في الإسلام إن هنالك من يريد أن يستورد الانفصال إلى بلد الإسلام إن هنالك دعوات تريد أن تمزق الجسد اليمني نحن نريد بل الإسلام يريد أن تكون كل أقاليم الإسلام وحدة واحدة فإذا يسر الله تبارك وتعالى لبلد من البلدان الالتئام والانسجام فإن هذا يستكثر على هذا البلد من قبل أعداء الإسلام اليمن أيها المسلمون بلد فعال منذ بزوغ فجر الإسلام ولذلك يتآمر عليه الأعداء يتآمرون اليوم لأنه يشكل ثقلا سكانيا في جزيرة العرب أكثر من 20 مليونا ودولة اليهود لا تهدأ وكذلك مصالح الضالين مصالح الصليبيين كذلك لا يأمنون عليها ما دامت هذه القوة الهائلة موجودة في جنوب جزيرة العرب إنهم يريدون تمزيقها من أجل أن يعبثوا بباب المندب من أجل أن يعبثوا في البحر الأحمر وفي خليج عدن من أجل أن يعبثوا كذلك للثروات في هذا البلد من أجل ألا يكون هذا العدد من البشر جنودا للإسلام. إنهم جنودا للإسلام في هذا العصر الذي فيه ضعف، تجدون اليمانيين يجاهدون في أفغانستان وفي العراق، ويجاهدون في الشيشان كما جاهدوا من قبل في البوسنة والهرسك، يجاهدون في أماكن شتى. لذلك لا بد من أن يشغل اليمانيون بأنفسهم، لا بد من أن يوثقوا. لقد كانت هنالك محاولة للانفصال قبل 15 سنة، فرد الله كيد أصحابها إلى نحورهم وانهزموا شر هزيمة، رغم أن العالم كله كان واقفا معهم، ولكن الله كان لهم بالمرفاق. واليوم بعد 15 سنة خرجوا من شرانقهم يريدون أن يعيدوا الكرة، وفي هذه المرة عندهم ذوائع، عندهم الفساد، عندهم الظلم، عندهم الانحرافات التي باتت تغرق فيها البلد، وهذا أمر لا ننكره، فالمفاسد كثيرة والمظالم مغرقة والمنكرات لا تكاد تحصى، ولكن هل العلاج هو في التمزيق؟ هل العلاج هو في تنفيذ مؤامرة اليهود والنصارى والروافض في أن تتحول اليمن إلى كانتونات؟ هل هذا هو الحل؟ إذا نزلت بالإنسان مصيبة فماذا يصنع؟ إنه يحاول أن يدفع المصيبة بالأقدار الدافعة، يحاول أن يبحث عن العلاج. فإذا جاء شخص نزلت به مصيبة فأخذ يمزق ثيابه ويمزق جسده، ماذا يقول الناس عنه؟ يقولون عنه إنه مجنون. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، أي جيوب الثياب، ودعا بدعوى الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق عليه يضم الذي يحيد عن العلاج. العلاج هو في الصبر، العلاج في الاحتساب، العلاج في أن يبحث الإنسان عن أسباب الخروج من المصيبة، أما أن يعود إلى وجهه فيلطمه، وإلى جسده فيجرحه، وإلى ثيابه فيمزقها، وإلى مبادئه فيتخلى عنها وينادي بدعوى الجاهلية. أما هذا فهو ضال، وهو منحرف، وهو ملحق الضرر بنفسه، ويجب أن يكف عن ذلك وأن يوقف عند حده. هؤلاء اليوم الذين ينادون بالانفصال إنما يمزقون الجسد، إنما يدعون بدعوى الجاهلية. لقد دعا بدعوى الجاهلية أناس في غزوة من الغزوات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنصاري: يا الأنصار. وقال مقابله مهاجري اختصم معه: يا للمهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية؟ سماها جاهلية مع أن كل منهما رفع شعارا إسلاميا، هذا رفع شعار الأنصار وذاك رفع شعار المهاجرين، ولكن التوظيف للشعار كان توظيفا جاهليا. فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية؟ انفصام بين المهاجرين والأنصار، دعوة انفصام، الانفصام، الانفصام دعوة جاهلية ولو رفعت شعارا إسلاميا. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك دعوها فإنها منتنة، إنها قذرة، انظروا الى الذي يثير القمامة، ماذا يصدر عن القمامة اذا اثيرت اذا نبشت؟ لا يصدر عنها الا الروائح الكريهة. فكذلك دعوات الانفصال انما هي دعوات قذرة ممكنة. وقال قائلهم، قائل المنافقين، استغل هذا الظرف كما هو حادث في كل زمان. المنافقون والكفرة يستغلون دعاوى الجاهلية إذا برزت من بين المسلمين. وجد عبد الله بن أبي الفرصة لكي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إخراج، يريد أن يحدث تهجيرا في المدينة، كما يريد الانفصاليون اليوم أن يحدثوا تهجيرا في الجنوب. يذهبون إلى المساكين من أصحاب المحلات وأصحاب العربات ليضغطوا عليهم بشتى الأساليب، ومنها القتل لكي يهجروهم. هل هذا الأمر محمود؟ أن يقتل المسلم المسلم؟ ابتغاء في الإسلام سنة الجاهلية. الدعوة إلى الانفصال هذه خصلة يرغم الله صاحبها. لا يكتفي أصحاب دعوات الانفصال بهذه الخصلة، بل يضيفون إليها خصلة أخرى، وهي أنهم يطلبون دماء أبرياء فيسفكونها لكي يضغطوا عليهم ليهجروهم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فقد جمعوا بين الخصلتين والعياذ بالله. وجاء زعيمهم لكي يدعو مجلس الأمن لينعقد، هذا المجلس الذي يسيطر عليه اليهود والنصارى، يدعو هذا المجلس لكي يقرر الاستفتاء في المحافظات الجنوبية، يطلب الحل من أعداء الله، ثم يطلب قوات دولية لكي تشرف على الاستفتاء، ثم يطلب انسحاب القوات المحتلة. هكذا صار أبناء البلد الواحد صاروا مستعمرين لإخوانهم، هكذا يصورون الأمور. والقوات الدولية محيطة ببحار اليمن، أساطير بحجة وذريعة القرصنة. هؤلاء الصوماليون أعداد يسيرة، صنعوا لكي يمارسوا القرصنة، لكي يكونوا ذريعة لتجيء أساطير بأعداد كبيرة. حتى تظنون هذه الأساطير جاءت لأجل القراصنة القلة؟ إن هذه الأساطير جاءت لهذه المنطقة الاستراتيجية من أجل تمزيق اليمن إلى دويلات إلى مشيخات، من أجل أن يقوم هذا النحت فيدعو مجلس الأمن للاستفتاء ويدعو القوات الدولية للنزول، والقوات جاهزة، إنما هي على بعد رمية سهم. يوشك أن يصدر قرار مجلس الأمن وأن تنزل فورا. تنزل لماذا؟ للاحتلال، لكي تضع لها قواعد. هذا هو في النهاية خصام المؤامرة، أن تتمزق اليمن وأن توضع فيها قواعد أجنبية. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إنها دعوة عبد الله بن أبي، يريد أن يطرد المسلمين من المدينة، كما يريد هؤلاء الانفصاليون أن يطردوا أبناء المحافظات الأخرى ولو استخدموا القتل. أيها المسلمون، فيحقق بذلك هؤلاء الخصلتين من الخصال التي يبغضها الله، بل يحققون الثلاث. لماذا؟ لأن اليمن جزء من جزيرة العرب، وقد كان العثمانيون رحمهم الله يحرصون على اليمن وعلى أن تنفذ لهم قوات رابعة لمواجهة النصارى الذين كانوا يتربصون باليمن الزوائر، يريدون احتلال اليمن من أجل أن يسيطروا فيما بعد على الحرمين. وهؤلاء كذلك لهم أهدافهم، وقد قال قائلهم من قبل: لا يمكن أن يهدأ ثأرنا إلا إذا قصفنا الكعبة. فوجود قواعد لهم في داخل اليمن معناه الاقتراب من الحرمين، معناه الإلحاد بالحرمين. فهؤلاء الانفصاليون في الحقيقة تجمعت فيهم الخصال الثلاث: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد بالحرم، ومبتغي بالإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق. أيها المسلمون، نحن لا ننكر الفساد، الفساد قد عم وطم، ولكن علاجه موجود في دين الله، ويجب أن يقف الناس وقفة رجل واحد لإزالة المنكرات ولإزالة الفساد، وأن يصرفوا طاقتهم في هذا الاتجاه، لا أن يصرفوها في الفوضى الخلاقة التي تريدها دول الغرب في ديار المسلمين، حتى تخلق لهم هذه الفوضى صراعات لكي ينفذوا مخططاتهم في المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى العافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأقم الصلاة.